السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والهناء والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. يطل عليكم هذا البرنامج الطيب المبارك في هذا التوقيت من كل مساء عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء يا رب. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
مرحبا بكم يا أبانا، بارك الله فيكم. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبارك في لقائنا وأن يجمع بيننا خير وأن يجعل لقاءنا في الله محبة ونصحا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواني وأخواتي وأن يجعل إياهم من المجتهدين في طلب العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه. آمين.
اللهم آمين. الكثيرين يا شيخ يبلغوني دائما السلام عليك ومحبتك في الله.
عليك وعليهم السلام. أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبه، وأقول أحبكم الله الذي أحببتوني لأجله، وجعلنا الله وسائل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من المتحبين فيه.
آمين.
والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه منه وكرمه.
آمين. اللهم آمين. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم تباعا عبر هذه الحلقة الطيبة المباركة. حياكم الله شيخنا. الحقيقة الله اليوم حديثنا خفيف وجميل الحقيقة. نعم. يتعلق بباب السواك وسنن الوضوء. نعم. قال: التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يفتت.
عندك لا يتفتت.
لا يتفتت. نعم. لا بأصبع وخرقة.
نعم، أحسنت بارك الله فيك. الخبر مسنون. يعني قوله مسنون، هذا هو الخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع مختصر أو اختصار المقنع: باب السواك وسنن الوضوء. باب السواك وسنن الوضوء، يعني هذا الباب يذكر فيه رحمه الله أحكاما تتعلق بالسواك، وكذلك ما يتبع ذلك من سنن الوضوء، وكذلك سوف يذكر رحمه الله الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها من الأمور المتعلقة بهذا الباب. هذا باب جامع في أحكام عظيمة وآداب وخصال الفطرة. ورحمه الله قال: باب السواك. ونعلم أن العلماء رحمة الله عليهم كما لا يخفى يجعلون كتابا كما تقدم معنا في كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك يجعلون باب 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 لتسهيل العلم وتيسير العلم، لا يجعلون مثلا كتاب مستمر فلا يوضع فيه مثلا باب أو فصل أو نحو ذلك. وهذا كالمحطات التي تعين طالب العلم على طلب العلم، مثل المسافر كما يمثل بعض العلماء، مثل المسافر في الطريق الذي يسير في طريق طويل ويقف في محطة أو في بلد فيحس أنه قطع مسافة، ثم بعد ذلك يسير مسافة أخرى، كلما قطع مسافة معينة فهي بلد فإنه ينشط، وأيضا بعد ذلك حين يقف أو يرتاح يسيرا في هذا المكان ينشط على سفره. كذلك السير في طلب العلم هو من هذا الباب، هو سير معنوي، السير معنوي. فالعلماء رحمة الله عليهم من تيسير العلم جعلوا الكتب في هذا مبنية على كتاب، ثم فروعه أبواب وفصول ومسائل، ولكل شيء منها أحكام، ويذكرون فيه ما يتعلق به. والباب كما يقولون هو ما يدخل منه إلى غيره، مثل باب الدار، وهذا باب يدخل منه إلى مسائل مسائل العلم. ثم قال مصنف باب السواك التسوك، سمى السواك تسوك، أو جعل السواك هو التسوك. وعلى هذا السواك يطلق على التسوك الذي هو المصدر، ويطلق على الآلة الذي هو المسواك.
جميل.
كلاهما يطلق يسمى سواك. فحينما يستعمل السواك فإنه يقال له تسوك، وكذلك حين يستعمل المسواك. والتسوك، التسوك هو مصدر يقال جاءت الإبل تتساوك، أي تتمايل خجالا من ضعفها، وهذا يعني معنى محسوس، والمعنى أن الذي يتسوك يمسك الآلة والسواك فيحركه فيه يمينا وشمالا على عرض الأسنان، فالمسواك يتمايل يمين وشمال، يتمايل يمين وشمال. فلأجل هذا قيل إنه مشتق من التمايل والذهاب من هنا ومن هنا، وهذا معنى واضح. وقيل من ساكة، التسوك من ساكة إذا دلك، لأن المتسوك يدلك ماذا؟ يدلك أسنانه وما يتبعها التسوك على اللثة وعلى اللسان، فهو يدلك هذا الموضع فيقال ساكة أسنانه إذا دلكها، والمعنيان صحيحان. فالتسوك هو بمعنى الفعل، وهو أخذ المسواك وإمالته يمين وشمال، وهو بمعنى كذلك الدلك، وهو معنى الدلك معنى أنه يدلك أسنانه، وهذا معنى خاص في التسوك. ولذلك قال التسوك بعود لين، تسوك بعود لين. أولا نعلم، وهذا سيأتي الإشارة إن شاء الله، أن السواك من سنن الدين العامة، من سنن العامة ومن خصال الفطرة التي جاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وسيأتينا حديث إن شاء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة في حديث عائشة صحيح مسلم، عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والاستنشاق. قال قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجم وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، حلق العانة كذلك ذكر عليه الصلاة والسلام الاستنجاء، هذه التاسع الاستنجاء. ثم قال الراوي مصعب بن شيبة العبدري: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، اختلف فيها، قال بعض أنها مضمضة، وقال بعض العلماء القاضي عياض وجماعة إنها الختان الموارد في الصحيحين عن أبي هريرة. المقصود أنه هنا ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث السواك، وأنه من خصال الفطرة، والأحاديث فيه كثيرة، والمصنف رحمه الله أشار إليه في مسائل التي سيأتي لشرح إليها إن شاء الله. قال بعود.
إن أذنت لي يا شيخنا، إحدى الخوات تسأل هنا يا شيخنا، تقول: هل تقوم فرشاة الأسنان اللينة التي تباع في الصيدليات مقام العود؟
هو يعني الأخت سألت هذا، وهي سيأتينا إن شاء الله، لكن مدام سألت يعني أجاوب على بما ظهر في هذه المسألة مما ذكره أهل العلم في هذا.
أقصد شيخنا، هل تخصيص العود هنا فقط أنه هو العود ليس غيره؟
السواك ظاهره بعود صحيح، بعود. وهل تقوم فرشاة مقام السواك؟ هذا موضع نظر، هل هو تعبدي أو معقول؟ الأظهر والله أعلم أنه معقول المعنى ليس تعبدي، السواك معقول المعنى وليس تعبدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السواك مطهرة، يعني آلة للتطهير، وأطلق المصدر الميمي ويراد به الآلة، لكن مبالغة في التنظيف، مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا واضح أن المراد من تطهير الفم، والأحاديث التي في هذا الباب دالة على هذا المعنى في المحال التي يشرع فيها السواك والصلاة والوضوء كما سيأت مواضع كثيرة، كلها إذا تتبعتها وجدتها مواضع يعرض للإنسان أحوال من تغير الفم، فشرع التسوك لإزالة هذه الرائحة. هذا في الأحوال العارضة، مع أنه مشروع مطلقا، فهو فيه أمران: أنه مشروع مطلقا حتى ولو كانت الأسنان نظيفة ولو كانت ليس فيها أي أذى، ومشروع خصوصا إذا كان فيها أذى، إذا كان فيها أذى فهو من جهة من خصال الفطرة وهو عبادة، وأيضا مصلحته ومنفعته حاصلة، من المصلحة والمنفعة حاصلة ولو كان الفم نظيفا.
جميل.
وهذا قد يكون تفسيرا وتقوية لمن قال إن الفرشاة لا تقوم مقام السواك. هي لا شك من جهة المعنى تقوم مقام السواك، لكن هل يقال إن الأجر الوارد في السواك، الأجر الوارد هو يقال مثلا الفرشاة ونحوها؟ الله أعلم. لا شك أن في هناك مواضع خاصة لا يمكن الإنسان يستخدم السواك، في المسجد، في الفرشاة، عند الصلاة في الغالب، يمكن هذا عند الوضوء، لكن حينما يقوم إلى الصلاة هذا يعني لا يمكن إلا إنسان يستعد قبل ذلك ثم يذهب المسجد مثلا ونحو ذلك، أو يكون قريب المسجد، لكن المسجد لا يستخدم. فلأجل هذا نفس الفرشاة هي يحصل بها النظافة، لكن ذكر أهل اختصاص أن السواك فيه مواد وفيه ما هو يقوى على تنظيف الفم وإزالة المكروبات وتقوية اللثة وإزالة مناعة، وذكروا أشياء كثيرة لا يمكن، لا توجد في الفرشاة، لا توجد. بل أحيانا قد تكون بعض الفرشاة أحيانا فيها، لأنها نظافة قد تكون حادة، ونعرف أن مثل هذه الأشياء اللي فيها تكون حادة بالنظافة قد يكون لها أثر، قد يكون لها أثر. فبعض العلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة التسوك بإصبع، ولعل نرجع الكلام عليه، التسوك بإصبع يجزئ عند بعض العلم لأجل أنه يحصل بعض المقصود.
جميل. أيضا يا شيخنا سامحني الله يرضى عنك،
لا بأس.
أبو مجاهد أيضا يسأل يا شيخنا، يقول قوله عود، هل هناك أعواد معينة أم أنه كل عود قطع من شجرة؟
أحسنت. نعم، العلماء نصوا على أعواد معينة، منها الأراك، ومنها جريد النخل، ومنها عروق الزيتون، شماريخ النخل، وقولها عود أطلق العود يشمل أي عود، يشمل العود، لكن هنالك أنواع وردت في السنة من ضمنها جريد النخل. هذا روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث طويل، وفيه أنها موشنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدرها، فدخل عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها رضي الله عنه جميعا، ومعه سواك يستاك به من جريد النخل، هكذا في صحيح البخاري. فأبده النبي بصره، يعني مد بصره إلى السواك عليه الصلاة والسلام، قالت: فعلمت أنه يريده. عائشة رضي الله عنها كانت فطنة ذكية، يعني تفهم من الإشارات والأحوال، وخاصة مع النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يفهم غيرها رضي الله عنها جميعا.
يا شيخ، أذنت لي يا شيخ في هل احنا في بعض الزوجات ما يفهم نفسية الزوج إلا زوجته، ما تكون قريبة منه، كيف عائشة رضي الله عنها يعني فهمت صحيح مراد النبي دون أن يتكلم؟
صحيح صحيح، هذا أمر مشاهد ومعروف، ولهذا هي لما عرفت ذلك مباشرة، والإشارة في هذا تقوم مقام القول، ما قالت هل أتيك به يا رسول الله، ما رح تقوم مقام القول. قالت: فأخذته فقضمته فطيبته قضمته، وبوب عليه بعضهم باب استنان اثنين بسواك واحد، وفي فوائد كثيرة، لكن هذه من الفوائد التي هي ظاهرة في الحديث. ثم أخذه واستنى به أحسن استنان عليه الصلاة والسلام. الحديث وجاء يعني أنها رضي الله عنها أيضا تأخذ السواك عليه الصلاة والسلام لتغسله، فتأخذه ثم تستاك به قبل أن تغسله ثم تغسله وترده. شوف انظر إلى فقهها وفطنتها حتى يخالط ريقه ريقها عليه الصلاة والسلام، ثم لك تغسله وتعطيه إياه. المقصود أن وهذا حديث عند أبي داود، المقصود أن السؤال الأخ اللي هو ما يتعلق بال
هو يسأل عن، نعم عن أي عود، نعم يعني هل المقصود نعم به أي عود؟
نعم جريد النخل تقدم هذا في رواية البخاري. كذلك الأراك
وهو المشهور تقريبا،
وهو المرو مشهور، والحمد لله في هذه البلاد خاصة في جنوب أمريكا متوفر يعني هذا النوع من السواك، وهذا السواك يعني يحرص عليه، وهو أنواع كثيرة أنواع صحيح. كثيرة. فلهذا جاء ذكر الأراك وثمره الكباث أو البرير، كحديث جابر كنا نجني الكباث مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أيطب، فإنه
أيطب
أيطب يعني ما أطيب، هذا باب التقديم أيطب. ثم قالوا يا رسول الله، أو قلنا يا رسول الله كأنك قد رعيت الغنم، قال ما من نبي إلا وقد رعى، كنت أرعها على قراريط لأهل مكة عليه الصلاة والسلام. ففي حديث عند أحمد من رواية عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أجتني سواكا من أراك، سواكا من أراك، فكشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود، فضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقال رسول الله بما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه، قال لهما في الميزان أثقل من أحد. هذه رواية أحمد. في رواية وإسناد جيد هذا، في رواية أبي يعلى وغيره كنت أجتني سواكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية أحمد، وإن لم يكن فيها أجتني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا واقع واضح لأنه مع النبي عليه الصلاة والسلام ويجني سواك من مكان قريب والرسول يشاهده قرره على هذا. هذا يبين السواك هذا إما كان صحابة يعلموه واعتادوه وعرفوه والنبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك. وجاء في حديث أنا ما أدري عن صحته ولا تيسر لتحقيق الحديث يحتاج إلى مراجعة، برواية أبي خيرة الصباحي قال كنت مع الوفد الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد قيس، بني عبد قيس، فقال لعله قال فناولنا أو أهدانا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك، سواكا من أراك، وقال تسوكوا بهذا، سوكوا بهذا. والحديث عزه بعضهم إلى التاريخ الكبير البخاري والحاكم وهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة سنده، لعل إن شاء الله نراجع إن شاء الله في دروس آتية إن شاء الله، ومن تيسر له مراجعة من إخواننا
ربما
يعني تحبنا جزاه مشكورا مأجورا، وشاركنا في هذا في هذا الحديث في مصادره وخاصة في ترجمة بخير الصباحي، وينظر مثلا هل هو موجود في مجمع الزوائد الهيثمي رحمه الله أو غيره من الكتب والمعاجم. هذا الحديث فيه الأمر أن الرسول أعطاهم عليه السلام قد سوكوا بهذا، سوكوا فآكد في التأكد بسواك الأراك. فهذا النوع من السواك هو الذي جاءت فيه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت حديث أخرى ما تثبت ولا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في النهي عن التسوك بأنواع من الأعواد، وكلها كثير منها لا يثبت، لكن ثبت في السنة الكثير الطيب مما يعلم به فضل السواك، وأيضا فيه يعني في كذلك أيضا فضل السواك، وفيه الأحوال التي يستخدم فيها السواك، حديث كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال بعود، وهذا يبين أنه لا يجزئ غير العود. وسيأتي في كلامه رحمه الله ذكر الخرقة مثلا، إذا قال بعود يخرج الخرقة، يخرج الأصبع، يخرج كذا. لكنه رحمه الله أراد يبين صفات هذا العود، لين، لا يعني أن يكون لينا ليس يابسا. لماذا؟ لكن ليبوسه التي معنى أن يكون صلابته وسط، هذا مطلوب، لكن لا يكون يابسا حتى يشق ويدمي اللثة. أما اللين بأن يكون كما يقال لدن، يتمايل قليلا مع صلابة، مع صلابة، هذا لا بد منه، فلا يكون لينا يلتوي مع الإنسان، يكون لين يلتوي مع الإنسان، لأنه في هذه الحال ما يحصل المقصود، ما يحصل المقصود منه. وليقال بعود لين، وذكروا حتى ولو كان يابسا، ولو كان يابسا، لكن يبوسه معتدلة. وذلك أن السواك إذا كانت يبوسته شديدة قد لا يحصل مقصود، قد يحصل الضرب. إن كان لينا ليونة شديدة أيضا يتفتت ولا ينظف، يفوت المقصود من العود. نعم. ممكن، ولأن هذا هو المقصود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما السواك ماذا؟
مطهرة
للفم. فلا يحصل المقصود إذا لم يكن منقيا، وهذا هو المقصود تسوك، حتى يحصل المقصود التسوك غير مضر، غير مضر. هذا احتراز من أعواد، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة، لكن الأصل أنه تسوك بأي عود كما تقدم، جريد النخل، الأراك، سائر ما يتسوك. واليوم أنواع المساويك كثيرة،
صحيح،
لكن يحترز من المساويك التي فيها ضرر. ذكر بعضهم من أنواع المساويك، يقول أعواد الريحان ونحو ذلك، وهذا يرجع إلى معرفة هذه الأعواد إن كانت مضرة. كذلك أيضا لو كان مثلا، لو كان العود أو المسواك يعني له يعني رائحة طيبة، حتى استثنوا ذي الرائحة الطيبة،
لأن يضعون عليها نكهات يا شيخ،
هو الرائحة الطيبة حين تتولد مع السواك تنقلب إلى رائحة منتنة،
صحيح،
وقد يحصل تعفن في نفس السواك. والمقصود من السواك هو حصول المادة التي تكون طبيعية، فلا يحتاج أن يضاف عليه شيء. ولهذا مثلا حين تكون مثلا هناك مواد أخرى، المعاجين هذا شيء خاص، وهي ليست كالسواك لكنها منظفات، هي منظفات وتجري على الأسنان مثل ما وبالماء ويزول أثرها، لكن حين تكون على وجه تضاف إليه مثل هذه الأشياء فإنها قد تبقى في الفم ويحصل تعفن وأثر. هذا يرجع عاد إلى أهل الخبرة في هذا. ثم أيضا هو خلاف ما جاء في المساويك أو المسواك المشروع كما جاء في السنة، نعم، غير مضر، حتى قالوا كل ما له رائحة طيبة فإنه يعني ينقلب يضده، خاصة مع التسوك ونحو ذلك.
يمكن لعله إذا اختلط باللعاب تغير
كذلك، أحسنت، اختلط منه باللعاب وأخذه معه ووضعه إما في جيبه ولا وضعه في أي مكان، فإنه يحصل خلاف المقصود وعكس المقصود من الرائحة الطيبة أو من تطيب الفم وتطهير الفم، لا يتفتت، لا يتفتت مثل قوله ممكن يعني في المعنى، لأن الذي لا يتفتت ما يحصل المقصود به، لا ينظف، لأنه حين تسوق يتفتت
صحيح،
فيفوت الدلك، يفوت التسوق، ثم بعد ذلك يتفتت في الفم، وقد يذهب إلى الفم، وقد تذهب الأعواد، وقد يتضرر، ثم أيضا قد يترتب على ذلك أنه لو كان بقرب صلاة قد ينشغل في الصلاة بما علق بريقه، فيكون في الصلاة مثلا يخرج من هذه الأعواد
المتفتتة، أو في الصيام يا شيخنا،
ها؟
أو في الصيام،
أو في الصيام يكون أبلغ أيضا كذلك ومن هذا الباب، يعني حد وفي الصلاة أشد كذلك، في الصلاة أشد، لكن يعني يحتاط حتى يحصل مقصود السواك، لا يتفتت لأن لا يحصل مقصود السواك بذلك. نعم، قال لا بأصبع، لا بإصبع أو بأصبع، يعني أنه لا يصيب السنة بالإصبع، لو أراد يستاك بالأصابع يقول لا يصيب السنة. هذه المسألة ما وقع فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجزئ التسوك بالأصابع؟ المذهب يقول لا، لأنه ليس سواك من المنقول، لأن المسواك يكون بعود، أما الذي استاك بأصبعه ليس مسواكا، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على المسواك، هذا ما يسمى مسواك. وذهب بعض العلم إلى أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل بالتنظيف، مثل ما تقدم في المعاجين في المعجون، وعلى هذا يكون اختيار بعض العلماء مثلا احتمال والله أعلم ممن تقدم كصاحب الشرح وقبله عمه صاحب المغني رحمه الله، قد يدخل في كلامهم ما ينظف الفم، لأنهم قالوا إن السواك معقول ليس تعبدي، والشارع لا غرض له في آلة معينة ما دام معقول، لأن المقصود هو نظافة الفم وتطهير الفم، فإذا حصل بهذا الشيء فثم المعنى والحكمة حاصلة، فلهذا قالوا إنه إذا حصل بالأصبع نظافة بقدر ما حصل من نظافة تحصل به السنة، تحصل به السنة، هذا قولهم. بعض العلماء كالأحناف قالوا إن عدم السواك، ما عنده مسواك، ما عنده إلا أصابع، يتسوك بأصابعه. بعض العلماء كالمجد بن تيمية رحمه الله، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني رحمه الله، قال تحصل سنة التسوك بالأصبع حال المضمضة، حال
المضمضة،
المضمضة، فعند المضمضة يشرع التسوك، أو عند المضمضة يشرع التسوك بالأصبع. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث علي رضي الله عنه برواية المختار بن نافع التيمي عن أبي مطر، عن أبي مطر البصري عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثم مضمض ثم أدخل أصابعه في فيه، ثم لما فرق قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، أو قال مثل وضوء هذا. وقالوا هذا الحديث يدل على أن التسوك بالأصابع في حال المضمضة هو السنة، لكن حديث ضعيف هذا، لأن المختار بن نافع هذا شبه المتروك، وعامة أهل الحفاظ على تضعيفه، والمطر البصري مجهول، فهو يعني كما يقال حشفا وسوء أكيلة، انتقل المتروك إلى مجهول، ثم هذا المجهول روى عن إنسان متروك، هذا يعني يكون أشد في علة هذا المجهول، هذا لأنه مسام هو كني ونسب، وكني ونسب، فالحديث لا يصح. ثم هذا، ثم السواك، ثم السواك هنا أو التسوك على هذا القول على عند المضمضة، إذا قيل أن التسوك عند المضمضة يكون السواك عند الوضوء ها من السنن الداخلة في الوضوء، من السنن الداخلة في الوضوء، لا يكون مثل السواك للصلاة. السواك للصلاة سواك قبلها، والسواك في الوضوء سواك داخل الوضوء، لأنه على قول المذهب وجماعة العلم يسمي أولا مع النية ثم يتمضمض فيكون قد بدأ الوضوء، ثم هو تمضمض ودلك أصابعه ودلك أسنانه بأصابعه، فيكون السواك من السنن الداخلة في الوضوء.
جميل.
هذا هو مذهب كثير من أهل العلم، وهو المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله عليه، وذهب المالكي والحنفي إلى أنه من السنن الخارجة عن الوضوء. وش الفرق بين المذهبين؟ من قال إنه من السنن الخارجة قال إنه يشرع قبل البداء، يعني قبل التسمية، على قول بمشروعية التسمية. فإذا قيل إنه من ليس من السنن الداخلة يبتدئ به قبل ابتداء الوضوء، وإن قيل من السنن الداخلة في الوضوء يكون بعد النية والتسمية. نية إنه هو النية، لابد هو النية في الجميع والله، فالله أعلم، لكن بعد التسمية، بعد التسمية. فإذا سمى وتمضمض وحرك أسنانه بأصابعه حصلت السنية. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتينا إن شاء الله، لولا أن شق عن أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، وجاء مع كل وضوء مثل ما جاء في الصلاة.
جميل.
مثل ما جاء في الصلاة.
أخونا إيهاب يسأل شيخنا يقول هل يشرع أثناء تغسيل الجنازة تسويكها، خصوصا إذا كان هناك تغير في رائحة الفم؟
نعم، يشرع تنظيف فم الميت عند غسله، يشرع يأخذ خرقة ويدرك، لكن ما يكون بعود، لأنه قد يأخذ خرقة ويضعها في أصابعه، وتكون خرقة هذه يعني فيها لا تكون لينة، بل يكون فيها شيء من الخشونة التي تقوى بها على إزالة الأذى، ويدرك أسنانه ويدرك لثته دلكا خفيفا. المقصود هذا المشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء منها. إذا قيل على قولي على أحد قوله إن السواك داخل في الوضوء، فعلى هذه الحال يكون حديث أم هانة، حديث معطية، حديث معطية رضي الله عنه في قوله ابدأنا بمواضع الوضوء منها، يكون السواك داخل، لأن السواك مشروع للوضوء بالجملة، يعني قصدي. لكن المقصود من ماذا؟ المقصود منه هو تنظيف، والتنظيف فيما يظهر والله أعلم أنه يكون بدلك أسنانه، دلك أسنانه، وهذا أبلغ في الحقيقة في حق الميت. نعم.
جميل. ثم قال مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزواج.
نعم. طيب قبل ذلك في عبارة لا ننساها، يقول لا بإصبع وخرقة، لأن الشرع لم يرد كما تقدم بهذا، وكذلك في الخرقة. وتقدم على قول من قال من أهل العلم إنه يجزئ أو يحصل من السنة بقدر ما يحصل من تنظيف، يحصل أو يحصل له من السنة بقدر ما حصل من تنظيف الفم ودلك الفم، وكذلك الخرقة، وكذلك الخرقة على هذا القول يعني. وبعضهم قال إذا كانت أصابعه خشنة، إذا كانت أصابعه ناعمة ولينة ما يحصل المقصود، لأن السواك نفسه لو كان مثلا لين تماما ما يحصل المقصود، فكذلك بدله من باب أولى إذا كانت أصابعه لينة مثلا. أما إذا كان لا أصابعه خشنة مثل الذي أصحاب الحرف والعمل فهذا يشرع له ذلك. وهذا التفصيل موضع نظر الحقيقة.
صحيح.
هذا التفصيل موضع نظر لا دليل عليه. هو ورد حديث من حديث أنس من رواية عيسى بن شعيب المصري، وهذا فيه كلام عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجزئ من السواك الأصابع، رواه البيهقي وغيره. هذا الحديث نقل صاحب الشرح أن محمد بن عبد الواحد المقدسي وصاحب المختارة الإمام الحافظ رحمه الله المتوفى سنة 643 للهجرة أنه قال هذا الإسناد لا أرى به بأسا، وآخرون ضعفوه قال لا يصح هذا الخبر، لا يصح هذا الخبر، لو صح هذا الخبر لكان يعني فاصلا في المقام، لكن الظاهر يعني عدم ثبوته لأنه عله بعض أهل العلم. ومن نظر إلى المعنى قال بقدر حصول المقصود تحصل السنة، وإن قيل إنه إذا فات أو إذا عدم السواك فإنه يجتهد في تنظيف الأسنان بأصبعه أو بخرقه نحو ذلك. يقول مسنون، مسنون هذا خبر كما نبه أيضا، هو واضح كما نبه صاحب الروض رحمه الله، التسوك مسنون كل وقت، كل وقت. صاحب المنتهى قال مطلقا السواك أنه مسنون مطلقا، وهذه العبارة يعني لا شك أنها قد تكون أبلغ، وإن كان هو كل وقت معنى واضح فيها.
جميل.
بغير صائم بعد الزوال، قوله كل وقت هذا يبين السواك من سنن الدين، السواك من سنن الدين ليس خاصا بحال دون حال، يعني معنى أنه ما نقول خاص بحال دون حال، لا، وهناك أحوال ورد فيها تأكد السواك فيها كما شنب المصنف رحمه الله، وهي مواضع كثيرة نبه المصنف على بعضها رحمه الله، لكن هو مشروع مطلقا كما سبق الإشارة إليه أنه من خصال الفطرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد أمر السواك، تقدم حديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا الحديث رواه أحمد وغيره وهو حديث عن عائشة صحيح رضي الله عنها، وقد جاء من حديث ابن عمر ومن حديث أبي بكر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم، وكلها لا تصح كما نبه الحفاظ، وأصح طرقه بل الطريق الصحيح الثابت هو حديث عائشة، وما سواها وهم كما نبه ذلك أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم من الحفاظ. في حديث أبي بكر رضي الله عنه هذا أيضا من طريق حماد بن سلمة رحمه الله، وقد وهم فيه كما نبه الحفاظ حماد بن سلمة، وهم في هذا الحديث مع ما فيه من انقطاع. وحديث أبي هريرة عند ابن حبان من طريق حماد بن سلمة وقد وهم فيه، حديث أبي بكر عند أحمد، حديث ابن عمر أيضا عند أحمد من طريق ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة من عقبة الحاضر رحمه الله، وهو أحد رواة المشهورين والكلام فيه مشهور لأهل العلم رحمه الله عليهم، ولا يصح. كل الأخبار واردة في هذا لا تصح إلا من حديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولهذا لما كان بهذا الوصف كان السواك مشروعا كل وقت.
جميل.
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند البخاري أنه قال أكثرت عليكم في السواك،
الصلاة والسلام
أكثرت عليكم في السواك. وجاءت حديث ضعيفة في تأكيد أمر السواك، لكن حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تدل على هذا القدر. قال مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. إذا هذا استثناء، استثناء، والاستثناء معيار العموم، تقدم العموم أنه يشرع السواك على كل حال لغير صائم بعد الزوال، بعده بعد بعضهم قال بعد الزوال وبعضهم قال عند صلاة الظهر.
وهل هناك حكمة معينة يا شيخنا؟
الصواب أن استثناء هذا لا دليل عليه. الاستثناء هذا لا دليل عليه، وأن الصواب إبقاء الإطلاق على إطلاقه في السواك، لأن الأدلة مطلقة وعامة صريحة في مشروعية السواك، وما جاء من الأدلة إما حديث لا تصح أو استدلالات ضعيفة من جهة المعنى. هم استدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو ما يروى عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنهما من عبد تيبس شفتاه إلا كانت له نورا يوم القيامة. وهذا حديث كما نبه الدارقطني وغيره أنه لا يصح هذا الخبر. ثم كيف يصح هذا الخبر؟ هذا الخبر الذي الفرد الذي يأتي من هنا من هذا الطريق مثلا عند الدارقطني رحمه الله، معروف مجمع الغرائب مثل هذه الكتب، وإن كان يروي الدارقطني رحمه الله يروي حديث صحيح، لكن مثل هذه الأخبار التي ترد على هذا الوجه وتكون الأخبار الصحيحة بل المتواترة كلها بالحث على السواك وبيان فضل السواك وإطلاق الأدلة فيه بلا قيد، ثم يأتي حديث فرد بأن السواك غير مشروع بعد الزوال للصائم، ثم هو غير مشروع للصائم سواء كان صيام نفل أو صيام ماذا فرض. هذا ظاهر الحديث، فيقال هذا الحقيقة الحديث باطل ولا يصح، والصواب أنه مشروع مطلق. استدلوا هم أيضا رحمة الله عليهم بحديث أبي هريرة في الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا جرى فيه خلاف كثير، حتى جرى فيه مناظرة بين إمامين فحلين كبيرين، أبي عمرو بن الصلاح والعز بن عبد السلام رحمة الله عليهما، وكان عز بن عبد السلام ينتصر لأن مشروعيته مطلقا، ولهذا كان الصواب مشروعيته. أما حديث لا خلوف من الصائم هذا ما وجد دلالة، هم قالوا رحمة الله عليهم إن الصائم في العادة حين تزول الشمس أو بعد الزوال حين ينقطع عن الطعام والشراب تخلف معدته الرائحة، وهذه الرائحة تصدر يعني حين تخرج من الفم يستكرهها الناس عادة، وهي أثر عبادة، أثر عبادة، ولما كانت هذه الرائحة أثر عبادة فإنه يشرع تركها. شوف انظر هذا الاستدلال في هذا المعنى اللي يعني العجيب، كيف يؤخذ من الحديث ومثل هذا الذي يقع في خلاف ولا يكون واضحا ولا جليا مع الحديث الصحيحة الواضحة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أراد هذا المعنى، وأن هذا أو هذا المعنى مقصود بهذا الخبر حين أخبر بهذا الخبر. من أين هذا؟ والأحاديث تأتي متتابعة وكثيرة في هذا الباب، هذا لا شك أنه بعيد من مجرد النظر. الأمر الثاني أن الحديث لخلوف ليس فيه دلالة على إبقاء الرائحة، إنما خبر على سبيل الثناء عن هذه العبادة التي هي الصيام، أن الصائم يخلف، قد يخلف ليس على كلها، قد يخلف فمه، قد يخلفهم، وهذه الرائحة يستكرهها الناس عادة، خلوفها أطيب عند الله من ريحك. هل فيه دليل على مشروعية إبقائها؟ ليس فيه دليل على مشروعية إبقائها، إنما هو خبر المراد بالحث على الصوم في الواجب والحث على الصوم مطلقا في النفل، فهو حث عليه، فليس في دليل على أن هذه الرائحة ما يشرع، كما يقول أيضا العلامة القيم رحمه الله: وليس لله حاجة في هذه الرائحة وهي الرائحة الكريهة، ليس الله سبحانه وتعالى حاجة. فهذه ثم لو فرض كما يقول بعضهم العز بن سنة وغيره أن هذه الرائحة ما يعني وهي تمدح، لكنه تكون من باب تزاحم مصالح، إذا أشرع إذا أمكن بقاؤها مع التسوق طيب، ما أمكن فإزالتها فالتسوق ولو زالت أولى، لأنه يكون باب تزاحم مصالح بين أن نبقي الرائحة الكريهة هذه الرائحة التي أخلفها الجوف وبين التسوق. والتسوق واضح جاءت الأدلة لفضله والحث عليه ومشروعيته في الصلاة وفي الوضوء، فهذه المصلحة العظيمة حين يزاحمها غيرها فإنها يكون باب تغليب المصالح وتقديم المصلحة الكبرى في ولو فاتت المصلحة الصغر لو فرض هذا. مع أن هذا فيه نظر في الحقيقة، لأنه لا دليل على إرادة القصد إلى مثل هذه المصلحة الخاصة إلى إرادة هذه الرائحة التي قيل إنها مصلحة. فإنما أخباره أن الله سبحانه وتعالى يعني هذه الرائحة أطيب عند الله، أنها أطيب عند الله سبحانه وتعالى من رائحته، ليس فيه أكثر من ذلك. ثم أيضا يقال إنه يشرع بالإجماع أمر أعظم من السواك في إزالة الرائحة، ولم يخالف فيه أحد من أهل العلم، المضمضة. يعني واحدة واجبة والثاني مستحبة والثالث مستحبة، ومع ذلك يشرع أن يتمضمض ثلاثا. والمضمضة هذه المضمضة قد تكون سببا فهي أبلغ في إزالة ماذا؟ الرائحة، لأن غسل الفم صحيح بالماء. ثم في الغالب أن الرائحة تعلق باللسان أكثر، ومعلوم أنه حينما يحرك الماء في الفم ويحرك لسانه فإن هذه الرائحة تخرج، هذا ما يبقى يخرج، وهي مشروعة متفق. أمر آخر أن الرائحة هذه في الحقيقة لا تصدر من الفم، من أين تصدر؟
معدة،
من المعدة، من الجوف. يعني لو أن الإنسان استاك فإن الرائحة لا تزول، يمكن تخف لكن مصدر الرائحة موجود وهو المعدة. ثم يعني يترتب عليه أيضا أحكام أخرى، المواصل مثلا صيامه، المواصل صيامه مثلا
عليه كفارة أو شيء،
لا مثلا لواصل، إذا قيل مثلا مشروعية الوصال كما قال بعض مثلا الذي واصل صيامه ما واصل يومين، ها هل يستاك أول النهار؟ مع أنه ما زاد شيء، مع أن وجود الرائحة في حقه أبلغ لأنه مواصل صيام. فعندي أتأملت هذا القول وجدته كذلك. أمر آخر أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث هريرة لخلوف الصائم عند الله يوم القيامة، بيّن أن هذا الخلوف ليس في الدنيا، يوم القيامة عند الله. هذا يبين أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة تظهر الأجور ويظهر الأثر، وهذه الرائحة التي هي ماذا يكره الناس، لكنه سبحانه وتعالى كما جاء أطيب عند الله من رائحة المسك.
جميل.
أيضا يعني هناك أيضا بعضهم قال إنها تلحق بدم الشهيد، وهذا إلحاق بالقياس وقياس لا يصح. قال بعضهم إنه مثل الحاج الشعث الذي يتعرض شعره، وهذا قياس لا يصح، لأن الحاج منهيون عن التعرض يعني في شعره مثلا، لا يتعرض به لو على وجه يقطع الشرح وذلك، بخلاف السواك فإنه جاء بالأمر به والحث عليه. فكل ما ذكر في هذا الباب من القياسات والمعاني لا تصح، والأدلة فيها لا تصح. جاء في الواحد عند ابن حبان حين يخلف ولو ثبتت فإنه لا دلالة فيها كما تقدم.
أحسن الله إليكم شيخنا، الحقيقة كلام جميل ومستفيض الحقيقة، ولازلنا الحقيقة في الجزئية الأولى من السواك، وعندي حقيقة مجموعة من الأسئلة، لكن لعلنا نرجعها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة.
بارك الله فيك.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامر، المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا بإذن الله لنا لقاء، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.